بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قال الشارح: هذا فيه أن الإسلام قد يطلق على الإيمان، والإيمان قد يطلق على الإسلام، مسلمين مؤمنين. وأصح ما قيل في هذه المسألة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فعند الاجتماع فالإسلام يحمل على الشعائر والأعمال الظاهرة، والإيمان يحمل على الأعمال الباطنة. إذا قيل هذا رجل مسلم معناه أنه يلزم منه أن يكون إيش؟ مؤمن. وإذا قيل هذا رجل مؤمن يلزم أن يكون أيضا مسلم. وإذا قيل هذا رجل مسلم مؤمن فهو مسلم باعتبار الأعمال الظاهرة، ومؤمن باعتبار الأعمال، باعتبار الأعمال إيش؟ القلبية الباطنة. هذا هو قول كثير من المحدثين، والمسألة اختلف فيها أهل العلم، لكن هذا هو الأقرب. بدليل قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان في الأعمال الباطنة، والإسلام أطلق على الأعمال الظاهرة. قال: فمرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام، ومراتب الدين الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث مشهور بحديث ماذا؟ بحديث ماذا عندك؟ حديث جبريل جاء في مسلم عن عمر، وجاء في الصحيحين عمن؟ عن أبي هريرة، لكن حديث عمر أشهر من حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة فيه بعض الزيادات والألفاظ التي ليست في حديث عمر. من الذي شرح هذا الحديث؟ حديث جبريل في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتابه اسمه ماذا؟ شرح حديث جبريل، ويسمى بماذا؟ الإيمان الأوسط، هكذا يسمى الإيمان الأوسط. أما كتاب الإيمان فهو أوسع من هذا. ثم إنه طيب. قال: وفي هذه الفقرة رد على الخوارج الذين يكفرون أهل القبلة بذنوبهم على الإطلاق، يعني قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين. فلا يكفر أهل القبلة بكل ذنوبهم ما لم يستحلوها، ومن الذنوب ما يكفر صاحبه، فلا يقال لا يكفر بذنب. يعني بعض أهل العلم يعبر ويقول: لا نكفر أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذا في اللمعة لابن قدامة، هذا اللفظ منتقدة، قولهم لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله هذه منتقدة. لماذا؟ لأن من الذنوب ما يكفر صاحبها ولو لم يستحل، ولكن الأصوب أن تقول: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله. إذا استحله فهو كافر، وإذا لم يستحل بعض الذنوب يكفر بها وبعض الذنوب يحكم عليه بالمعصية. قال: فمن الذنوب ما يكفر صاحبها ولكن لا يكفر بكل ذنب ما لم يستحله، فإن استحله صغيرا كان أو كبيرا فهو كافر، وأما أن يكون من أهل الإسلام ويفعل معصية فيكفر بها فهذا ليس بصحيح ما دام أنه من أهل القبلة، فينظر إلى حاله وإلى ذنبه الذي وقع فيه ومعصيته التي ارتكبها، فإن استحق بها الكفر كفر وإن لم يستحق فلا. ثم إنه ينبغي أن يعلم أن هذه المسائل من المسائل الخطيرة التي يجب على المسلم أن يكون عندها متورعا متوقفا عند الأدلة، وأن لا يكون مجازفا ويأخذ بالشبهات ومجرد بعض الأقاويل. قال الشيخ الألباني رحمه الله في بعض كتبه: لو وجدت العلماء اختلفوا في رجل ووجدت 99 منهم يقولون هو كافر وواحد منهم يقول هو ليس بكافر، قال: فلأن تأخذ بقول الواحد أحوط. هذا إذا كان هناك الأدلة ليست واضحة، أما إذا كانت الأدلة واضحة على كفره فيأخذ بالأدلة، فليس معناه ترك الحق ولكن معناه التورع والاحتياط في هذا الباب، باب التكفير والتبديع، فليس بالأمر السهل. وليس معنى هذا أنك ترد الأدلة، ولكن ليعلم أن هذه المسائل ليست يسيرة، فإخراج مسلم من الإسلام إلى الكفر ليس باليسير، معناه أنه تحكم له بالنار إن مات على ذلك، وهذا أمر خطير. ولهذا يجب التورع وسؤال أهل العلم والتثبت والنظر في الأدلة وفي الضوابط التي ذكرها أهل العلم، ولا يكون المسلم متعجلا، وأيضا من الناس من ربما تطرأ عليه بعض شبه الخوارج فيكفر المسلمين من حيث لا يشعر. والسبب في ذلك أن الخوارج في أيامنا كثروا، ومنهم من يتكلم بلسان أهل العلم والسنة ويظهر أنه من أهل السنة ويكتب الكتب والرسائل وينشر في الشبكات ويلقي الشبهات، وهو في آخر المطاف يرجع إلى صف الخوارج والتكفيريين. وهذا كثير، الذين يأخذون دينهم من الشبكات ربما يقعون في أو حال الخوارج. لما ذهبت الهند قديما قبل سنوات التقيت ببعض الإخوة في بومباي، بعضهم ما يحسن ما يستطيع يتكلم العربية ويحبون السنة، فكنا نعلمهم بعض الدروس، وإذا ببعضهم يذكر لي أنه تأثر بأنور العولقي وأنه استفاد من أشرطته ومن مقالاته. قلت له: من أين تعرف هذا؟ قال: من النت. ربما أهل اليمن ما يعرفون أنور العولقي، أهل شبوة ربما بعضهم ما يعرفه، وهذا في الهند تأثر بأنور العولقي، لأن الدخول في الشبكات بغير معرفة علماء السنة وبغير طلب العلم ربما يوقع الشخص في بعض المآزق، فهو أخذ منه بعض الأشياء وكان في بداية الأمر يثني عليه ويظن أنه من علماء السنة، وهو من الخوارج الذي قتل قبل أيام وقبل سنوات. قال: فينبغي للمسلم أن يحذر، ولطالب العلم أيضا أن يكون على يقظة ويرجع لأهل العلم المعتبرين وإلى أصول أهل السنة المعتمدة وينظر ما أشكل عليه. والخوارج لهم كتابات، لا تظن أن الخوارج ما عندهم إلا القتل والقتال، لا، عندهم شبهات ولهم تأليفات. ولهذا ذاك الذي كتب فيهم المحيميد في كتابه داعش القصة الكاملة نقل من نحو 1000 مرجع للخوارج، 1000 مرجع، هو يقول هكذا أنه نقل من نحو 1000 مرجع، وأغلب المؤلفين تخرجوا من الجامعات في من المملكة، أغلب المؤلفين الذين ألفوا في دعم رأي الخوارج من خريجي جامعات المملكة، يعني من تلاميذ الإخوان المسلمين، لكن من بعيد جاءوا من الدائري كما يقولون، وإلا هم من تلاميذ محمد قطب ومناع القطان ومن جاء بعدهم كسلمان العودة وغيرهم. قال: وينظر ما أشكل عليه فلا يكون متعجلا، فما أكثر الذين وقعوا في شباك الخوارج بسبب تلقفهم للشبهات وقراءتهم من هنا وهناك دون تثبت وتروي. ولهذا فإن من الخطأ لطالب العلم والسني أن يقرأ لكل أحد، بعض الناس يسمع يعجبه الكلام أو يقرأ فيعجبه المقال فيذهب يتابع هذا الشخص وينقل عنه ويستفيد منه، وبعد ما تقع الشبهات في قلبه يذهب يسأل ما رأيكم في فلان، ما حال فلان. لا، أنت ما تأخذ منه بعد ذلك تسأل، خذ من أهل العلم المعروفين المعتبرين، وإذا جاءك شيء عن غيرهم فلا تأخذ حتى تسأل من الذي قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن سيرين. نعم، فما تأخذ ثم تسأل، وبعد ذلك إذا وقع في قلبك محبة هذا الشخص قد يصعب عليك أن تأخذ القول فيه بأنه مبتدع أو خارجي أو حزبي أو ضال أو منحرف، قد يثقل هذا بعد ذلك. قال: وأهل القبلة قد يقترفون ويقعون في المعاصي. ومن ذا الذي لا يسلم من المعاصي؟ ولكن إذا كان هذا منهم مع الاعتراف. ومن ذا الذي يسلم؟ صح، ومن ذا الذي يسلم من المعاصي؟ ما هو لا يسلم؟ لكن إذا كان هذا منهم مع الاعتراف والإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار بالإسلام، فلا يحق لنا أن نكفرهم، وإنما هؤلاء عصاة مخالفون ويحكم عليهم بما يستحقون، وإنما ربما تأخذهم الشهوات أو الشبهات أو حب الدنيا أو مجاملة أو مداهنة أو مداهنة الآخرين، فيقعون في معصية الله تعالى، فمثل هؤلاء يحتاجون إلى دعوة لا إلى تكفير، لا إلى تكفيرهم بهذا لعلهم أن يرجعوا. أما أننا نكفرهم ونخرجهم من الإسلام فهذا ليس بصحيح، وإنما هذا غلو يكون سببا لتنفير الناس عن دين الله. ومن جاءت الأدلة الواضحة بتكفيره وأفتى أهل العلم بذلك. بعض الناس يعني إذا أراد أن يدعو غيره يتحرشهم تحرشا، يأتي إلى بعضهم يقول: ما رأيك في كذا؟ ماذا تقول في الشيخ الفلاني؟ ما هو قولك في مسألة كذا؟ هو ما يريد أن ينصحه ولا يريد أن يبين له الصلاة، يريد الجواب فقط. فإذا قال الشيخ الفلاني هذا ضال منحرف أو القول في هذه المسألة كذا، قال: إذن أنت مبتدع، السلام عليكم، من اليوم لا تسلم علي، أنت مبتدع ضال منحرف، يجب هجرك والتحذير منك. هذه ما هي دعوة هذه. قال: ومن جاءت الأدلة الواضحة بتكفيره وأفتى أهل العلم بذلك بناء عليها، فهنا يقول الإنسان بقول أهل العلم وهو مطمئن. ولا ينبغي لطالب العلم في مثل هذه المسائل أن يتطاول ولا أن يسابق أهل العلم ويتقدم على كلامهم، بل يقبل على شأنه ويجتهد في طلب العلم ويستنير بكلام أهل العلم، ولا يتعب نفسه في هذا الباب مع أنه يطلع ويعرف، ولا يبقى كما يقول بعضهم في قمقم ما يدري من أهل البدع ومن أهل السنة، فأول ما يخرج دعوة إذا به في أحضان المبتدع، لأنه ما درى ولا قرأ ولا سمع. لكن المراد لا يتطاول ولا يسابق أهل العلم، فأهل العلم أحرص وأعلم وأعرف بهذه المسائل، فعنهم يؤخذ العلم ومنهم يستفاد، وإليهم ترجع هذه المسائل المشكلة، ترجع هذه المسائل المشكلة فيسألون عنها. وأما الذين يتطاولون فسرعان ما تنقطع ركابهم وتتعثر أقدامهم وتضيق أحوالهم، فتجده ربما هذا اليوم في درجة عالية من الغلو، فلما ضاق به الحال انحدر في أسفل السافلين في باب التميع والتفلت، وهذا بسبب المجاوزة والتباعد عن الحق والصواب. وهذا قد لوحظ ورأيناه بأعيننا، أناس ربما يبالغون في بعض المسائل، ترى بعضهم يرى نفسه كأنه إمام في الجرح والتعديل، فتضيق نفسه مع الأيام، يجرح 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 حتى ما يجد أحد، ما بقي أحد إلا هو، وبعد ذلك يضيق وما تدري، وإذا به بدل الجرح يمدح 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 حتى يمدح الكل، فيصير مع المتميعين. وهذا موجود كثير، فلا إفراط ولا تفريط، ولكن لزوم الحق والعدل وعدم مسابقة أهل العلم.